بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1417 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الله السميع العليم، من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن بحوث الإمامة يمكن أن تبحث على نحوين. النحو الأول، ولعله هو المتعارف في كلمات المتكلمين، هو البحث عن شرائط الإمامة من خلال مهام ومسؤوليات الإمامة. البحث الثاني أو المنهج الثاني هو البحث في شرائط الإمامة في نفسها من خلال السؤال عن ذلك في القرآن الكريم والروايات الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت. وقد تعرضنا بالأمس إلى مشاكل المنهج الأول والنحو الأول، وهو ما عبرنا عنه بالمنهج الإني، وقلنا بأن هذا المنهج وهو البحث عن شرائط الإمامة من خلال المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الإمام، هذا المنهج لا يمكنه أن يوصلنا إلى كل شرائط الإمامة كما ينبغي، وذكرنا بعض الأمثلة لإثبات ذلك. وإنما قلنا أن المنهج الصحيح للبحث في شرائط الإمامة هو أن نأتي إلى القرآن الكريم أولا، وإلى الروايات الواردة عن الرسول وأئمة أهل البيت ثانيا، لنتعرف على شرائط الإمامة. ثم بينا بالأمس، عندما نأتي إلى القرآن الكريم وإلى الروايات الواردة، نجد أنها تبين شرائط الإمامة، ومحور هذه الشرائط جميعا هو العصمة. يعني نحن عندما نأتي إلى شرائط الإمامة، نجد أن أهم شرط، بل يمكن أن يعد محورا للشروط الأخرى، هو أن الإمامة هل هو معصوم أو ليس بمعصوم. ومن هنا نحن نعتقد، طبعا عندما أقول إمامة لا يتبادر إلى ذهن الإخوة الإمامة التي تتقاطع مع النبوة، يعني الإمامة التي لا تجتمع مع النبوة، لا، نحن نتكلم عن الإمامة العامة، والإمامة العامة قد تجتمع مع النبوة والرسالة وقد لا تجتمع. فلهذا نحن ذكرنا في الأبحاث السابقة أن بعض الأئمة أنبياء أيضا ورسل، كما في قضية إبراهيم، حيث أن الآية المباركة تقول إني جاعلك للناس إماما، أو عندما تقول في جملة من أنبياء بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن عندما نقول الإمامة لا يتبادر إلى ذهن الإخوة الإمامة الخاصة التي نتكلمها عن الأئمة الاثني عشر، لا، نعم تشمل هؤلاء أيضا، ولكن لا بالضرورة أن الإمامة غير النبي وأن النبي غير الإمام، بل قد يكون النبي إماما وقد يكون الإمام نبيا، وقد يفترق أحدهما ماذا عن الآخر، فيكون نبيا وليس بإمام، أو يكون إماما وليس بنبي كما في أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الآن الحديث في الإمامة العامة، وأهم عنصر في نظرية الإمامة العامة هو عنصر العصمة وشرط العصمة. ومن هنا نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن هناك تأكيدا واضحا على قضية العصمة، لا في الأئمة فقط بل في الأنبياء أيضا، يعني أن الجو العام الذي نقف عنده في القرآن الكريم نجد أنه جو يريد أن يثبت العصمة للأنبياء وللأئمة. طبعا إنما أقول هذا الكلام باعتبار أن البعض يتصور أن الجو العام في القرآن الكريم جو مضاد لفكرة العصمة. طبعا هؤلاء ينطلقون في هذا الرأي من تلك الآيات التي تنسب بعض الذنوب إلى الأنبياء كما هو بحسب ظاهرها الابتدائي، مثلا وعصى آدم ربه مثلا، أو ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وغير ذلك من الآيات. فانطلاقا من هذه الآيات بحسب ظهورها البدوي، بعض يتصور أن الجو العام في القرآن الكريم جو مضاد لفكرة العصمة، ولكنه نحن عندما ندقق أكثر نجد الأمر بالعكس تماما، أن الجو العام في القرآن الكريم جو مؤيد لفكرة العصمة، جو مثبت لفكرة العصمة ومؤكد على هذه الفكرة لا في موضع أو موضعين. نعم إذا كان القائل أو إذا كان البعض يتصور أن القرآن لماذا لم يقل لنا مثلا الأنبياء معصومون بهذه اللغة، فهذا كلام بلا دليل. لماذا؟ لأن هذه الاصطلاحات اصطلاحات كلامية متأخرة، فلا معنى لأن نطالب القرآن بأن يتكلم باصطلاحات علماء الكلام الذين سوف يصطلحون بعد ذلك. هذا من قبيل أن نقول أن الأئمة لماذا لم يقولوا حكومة وورود وتخصيص وانقلاب نسبة وبراءة شرعية وبراءة عقلية ونحو ذلك. هذه اصطلاحات إنما أنشأها وبينها علماء الأصول لتنظيم هذه الأبحاث، فلا معنى لأن نطالب القرآن والرواية أنه لماذا لم تتكلم لماذا لم يتكلم القرآن بلغة علماء الأصول، هذا لا معنى له. المهم هذه الفكرة، وهي فكرة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذه الفكرة فكرة قرآنية أكد القرآن الكريم على أنها ثابتة للأنبياء وللأئمة في القرآن، وعندما أقول أئمة مراد الإمامة بالمعنى العام. إذن دعوى أن القرآن له جو مضاد لفكرة العصمة، هذه الدعوى غير تامة، وبعد أن نبين الدليل على الفكرة المقابلة يتضح إذن كيف لا بد أن نفسر هذه الآيات بنحو عام. أنا إنما أقف عند دليلين من الأدلة العامة التي تثبت العصمة المطلقة للأنبياء في القرآن الكريم بما فيهم الأئمة أيضا، لأن القرآن الكريم لا يجعل فكرة الإمامة دائما تتقاطع مع فكرة ماذا؟ النبوة. فإذا ثبتت النبوة، فإذا ثبتت العصمة للنبوة، فهي تثبت أيضا لعنوان الإمامة لمن كان بهذا العنوان من الأنبياء أيضا. تعالوا معنا إلى هذه الطوائف القرآنية التي سوف نشير إليها. هناك طوائف متعددة في القرآن الكريم، يعني آيات متعددة في القرآن الكريم نشير إلى بعضها. الطائفة الأولى من الآيات المباركة، طبعا هذه الطوائف كثيرة آياتها، ولكنه أنا أذكر بنحو النموذج آية أو آيتين منها. الطائفة الأولى من الآيات ما ورد في سورة الأنعام الآيات 83 إلى 90، هناك الآيات هكذا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. التفتوا جيدا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. هذه مسألة الهداية، التفتوا إليها جيدا، أن القرآن الكريم يؤكد على أن الأنبياء مهديون بهداية إلهية. كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، تأكيد في القرآن الكريم أن هؤلاء مهديون من قبل الله سبحانه وتعالى. طبعا كما لا يخفى على الإخوة أن الجميع مهدي من قبل الله، ولكن هؤلاء لهم عناية خاصة. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. هل ستلتفتون الهداية إلى الآن كم مرة تكررت؟ ثم قالت: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. طبعا من الواضح عندما تعدد الآية عدد كبير من الأنبياء، لعله 17 نبي. طبعا الأنبياء الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم لا يتجاوز 25 إلى 27 نبي، فعدد كبير من الأنبياء. ثم تعلل بأن هذه ليست قضية مختصة بهؤلاء، وإنما كل من أعطيناه النبوة والحكم والكتاب فنحن ماذا؟ ها؟ هديناه. وهكذا آيات كثيرة في القرآن تثبت هذه الحقيقة للأنبياء وللأئمة بحسب الاصطلاح القرآني. وجعلنا منهم أئمة يهدون، وهؤلاء يهدون لأنهم مهديون من قبل الله، وإلا لو لم يكن مهديا من قبل الله فلا معنى لأن تنسب إليه الهداية للناس. إذن بحسب القرآن الكريم الأنبياء والأئمة هم مهديون من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه طائفة. ثم عندنا الآيات الأخرى في سورة صاد. في سورة صاد الآية من آية 45 إلى 48. في سورة صاد هكذا ورد: قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم. التفتوا، هذه الآيات تعبر تعبيرا آخر عن الأنبياء، أن الأنبياء مخلصين، الله استخلصهم ماذا؟ لنفسه. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار إلى آخره. إذن العنوان الثاني الذي يعطى للأنبياء في القرآن، وكم له من نظير عندما يأتي إلى يوسف يقول إنه من عبادنا المخلصين ونحو ذلك، جملة من الأنبياء يعبر عنهم بأنهم من المخلصين. هذا همت العنوان الثاني. وطائفة ثالثة من الرواية آيات المباركة ما ورد في سورة الدخان الآية 32 و33. الآية 32 و33 يقول: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. إذن هؤلاء اختارهم الله سبحانه وتعالى من بين عباده، وآتيناهم من الآيات، لأنه البينات والمعجزات، ما فيه بلاء مبين إلى آخر الآيات. إذن أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد أنه يعبر عن الأنبياء والأئمة بهذه العناوين، تارة أنهم مهديون، وأخرى أنهم مخلصون، وثالث أن الله اختارهم واجتباهم واصطفاهم، ونحو ذلك من العناوين. خب، إذا تمت هذه الطائفة من الآيات ننتقل إلى الطائفة الثانية. الطائفة الثانية من الآيات ما ورد في سورة الزمر، الآية 36 و37. في سورة الزمر الآية هكذا تقول، في سورة الزمر الآية 36 و37 هكذا تقول: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. التفت جيدا، محل الشاهد: ومن يضلل الله فما له من هاد. الله سبحانه وتعالى إذا تعلقت إرادته بضلالة أحد، طبعا والضلالة منشأها العابد كما تقدم في أبحاث سابقة، فمثل هذا الإنسان بعد لا هادي له، يستحيل، لأنه في نظام الوجود لا هادي ولا مضل إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ومن يضلل الله فما له من هاد، هاي مقدمة. هاي آية. آية ثانية محل الشاهد هذا: ومن يهدي الله فما له من مضل. هسا الآن تعالوا ضموا هذه الآيات إلى الآيات السابقة، شكلوا منها قياس من الشكل الأول: الأنبياء مهديون بهداية إلهية، هاي صغرى القياس، كبرى القياس: ومن هو مهدي بهداية إلهية له مضل أو لا مضل له؟ ها؟ فالأنبياء لا مضل لهم. بعد استدلال أوضح من هذا الاستدلال يوجد؟ ها؟ فالأنبياء لا مضل لهم. هس لا مضل لهم، لا داخليا ولا خارجيا، لا إضلال خارجي من الشيطان ولا إضلال داخلي من الوسوسة والنفس الأمارة بالسوء ونحو ذلك من الأمور، لأن الآية مطلقة تقول فما له من مضل. فالأنبياء ليسوا ليسوا على ضلالة، ثبت المطلق. ولكن حتى يتم الاستدلال أكثر لقائل أن يقول: ومن قال أن كل معصية ضلالة وكل خطأ واشتباه ضلالة؟ من قال؟ توجد طائفة ثالثة من الآيات المباركة التي تثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أن كل معصية هي مرجعها إلى ماذا؟ إلى نحو من الضلالة. فإذا نفيت الضلالة بنحو مطلق، نفيت ماذا؟ المعصية بنحو مطلق. هسه لا فرق أن يكون قبل النبوة أو بعد النبوة، أن يكون قبل البلوغ أو بعد البلوغ، أن يكون في الأمور الدنيوية أو في الأمور ماذا؟ في الأمور الحياتية أو الدينية، أن يكون في الأحكام أو أن يكون في الموضوعات، لأن أي تقييد وأي تخصيص بهذه الأمور يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل يخرجه، ولا مخرج من هذا الإطلاق والعموم الموجود في القرآن الكريم. أما الطائفة الثالثة فهي الآيات الواردة في سورة ياسين، يعني الآيات 60 إلى 62 من سورة ياسين. هناك الآيات هكذا تقول، 60 إلى 62 يقول: وامتاز اليوم، عفوا، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. خب، ماذا فعل لكم الشيطان؟ ها؟ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. فالشيطان يضلكم، يعني يدعوكم إلى ماذا؟ إلى المعصية، يدعوكم إلى الضلالة. هسه لا فرق أن تكون هذه المعصية معفو عنها أو غير معفو، لأن الإنسان إذا كان متعمدا فهو معصية، إذا لم يكن متعمدا فهو ليس معصية، ولكن ضلالة أو ليس ضلالة؟ نعم ضلالة، ولكنه الإنسان ماذا؟ معفو، رفع عنه القلم.
وإلا الضلالة هو الانحراف، عدم إصابة الهدف. هسه عدم إصابة الهدف تارة يكون بنحو التعمد، وأخرى يكون ماذا؟ بنحو غير التعمد. الذي يشرب الماء النجس أثره التكويني موجود، الذي يرتكب الحرام، لأنه نحن قائلين بالتخطئة وما قائلين بالتصويب، إذن الأثر الوضعي موجود، ولكنه أثر تكليفي من الحرمة، توجد أو لا توجد ذاك بحث آخر. ملتفتين جيدا، لأن مسلك العدلية أن الأحكام تابعة لماذا؟ للمصالح والمفاسد الواقعية، والعلم وعدم العلم لا يغير الواقع عما هو عليه. إذن أي انحراف عن جادة الحق عمدا أو سهوا فهو نحو ماذا؟ فهو نحو من الضلالة. نعم، هذه الضلالة تارة يكون الإنسان معفوا غير مؤاخذ، وأخرى يكون ماذا؟ مؤاخذا. إذا كان عالما يكون مؤاخذ، وإذا كان جاهلا لا يكون مؤاخذ، ولكن ضل الطريق. واضح المطلب؟ إذن بضم هذه الآيات المباركة بعضها إلى بعض نصل إلى قاعدة كلية في الأنبياء والأئمة بحسب الإصطلاح القرآني، أنهم ليسوا بضالين، أن الله سبحانه وتعالى، طبعا أدلة كثيرة موجودة، يعني عندما تأتي إلى القرآن الكريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وضمها إلى آية قوله تعالى الله سبحانه وتعالى لقد كذا أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فأولئك منعم عليهم، والمنعم عليه في القرآن ليس بضال ولا ماذا؟ ولا مغضوب عليه. إذن الأنبياء والصلحاء والأولياء كلهم هؤلاء ماذا؟ هؤلاء من الذين ليسوا بضالين ولا مغضوب عليهم، بنفس الاستدلال السابق يتم. فلهذا قلت أذكر لكم شواهد فقط، هذا عنوان. عنوان آخر كما ذكرنا أن القرآن الكريم يعبر عن الأنبياء بأنهم استخلصهم لنفسه، استخلصهم لنفسه. خب إذا استخلصهم لنفسه تأتي الآيات الأخرى التي وردت في قوله تعالى في سورة صاد الآية 73، في سورة صاد الآية 73 الآية 83 من سورة صاد، الآية 38 من 83 من سورة صاد، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ولكن أكو هناك من استثني من الإغواء أو لم يستثن؟ من هم؟ إلا عبادك منهم المخلصين. والأنبياء من المخلصين أو ليس من المخلصين؟ فلا يستطيع الشيطان أن يغويهم، فضلا أنه يغويهم يستجيبون أو لا يستجيبون. واي فرق أكو بين أن الشيطان يغويك يوسوس لك ولكنه ماذا؟ لا تستجيب له، وبين أنه لا يصل إلى مقامك حتى يغويك، يعني دون مقامك هو. وهذا بحث موكول إلى محله لمعرفة أن مقام الأنبياء في أي درجة، وأن درجة إبليس في أي درجة، حتى يتضح بأنه يستطيع أن يغوي الأنبياء المخلصين، أن يغوي المخلصين أو لا يستطيع أن يغويهم. مشوف الإغواء، جملة معترضة أذكر، الإغواء والوسوسة منشأهما أنه يعرف أنت ماذا تريد وماذا تشتهي، فيحاول أن يوسوس وأن يغويك بما تريد وما تشتهي. أما إذا فرضنا أن موجود لا يعرف أن فلان ماذا يريد وماذا يطلب، ما هو الكمال الذي يريد الوصول إليه، بعد يستطيع أن يغويها ولا يستطيع؟ بعد يصير سالبة بانتفاء الموضوع. أنا أريد جاها، أريد مالا، أريد الدنيا، أريد مقاما، أريد هذه الشيطان كاملا يعرفها، في خلال من خلالها يستطيع ماذا؟ أن يوسوس لي، أن يلبس علي الحق بالباطل ونحو ذلك. أما إذا أريد أمور هو لا يعرفها، مقامه لا يوصله إلى أن يعرف. فلهذا في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، يقولون أن إبليس لم يكن يعرف هوية تلك الأسماء، وإلا لو كان يعرف حقيقة تلك الأسماء لما كان يرى نفسه أفضل من آدم، ولكن لأنه كان جاهل بها فتصور أنه ماذا؟ أفضل من آدم. هسه ما عندي هسه هذا كفت بحث آخر في علم الأسماء، لأن العام الماضي تقدم الكلام فد مقدار منه. المهم الآية قالت قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهؤلاء لا يستطيع أن يغويهم، فإذا لا يستطيع أن يغويهم لا يستطيع أن يضلهم، فإذا لا يستطيع أن يضلهم فلا معنى لوقوع المعصية والخطأ والاشتباه. والأنبياء من المخلصين أو مو من المخلصين، صريح القرآن أنه أخلصناهم بخالصة الذكر الدار. ومن هنا نحن نستطيع بعد نطبق الضابط الكلية، فإذا ثبت في القرآن أن المقربين أيضا من المخلصين، وأن من أوضح مصاديق المقربين هم أئمة ماذا؟ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تنطبق الضابط الكلية. ما أدري واضح طريقة الاستدلال؟ إذن نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد بأن الآيات كلها تثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أنهم معصومون من المعصية، من الخطأ، من الانحراف، لا يخرجون عن زي العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا هو الجو العام في القرآن الكريم. ولكن مع ذلك من حقك أن تسأل إذا كان الأمر كذلك إذن ماذا نفعل بهذه الآيات التي قد يكون لها ظهور بدوي في صدور الذنب من بعض الأنبياء؟ ها بنحو الإجمال، ها لأنه بحث إحنا مو في النبوة، ولكن باعتبار أن الأسئلة تكثر وإحنا مو معلوم هسه بحث النبوة متى ندخل إليه، بنحو الإجمال الضابطة تكون بيد الإخوة. إذا اتضح لنا بأن الجو العام للقرآن الكريم هو جو العصمة للأنبياء، إذن لابد أن نعرف ما هو المراد من تلك الآيات. في مقام الإجابة هناك فرق بين أن نقول أن الجو العام للقرآن جو مضاد لفكرة العصمة، وبين أن نقول أن القرآن الكريم يؤيد فكرة العصمة بنحو عام، ولكن يقول أن العصمة ليست لها درجة واحدة وإنما لها درجات متعددة. هذه من قبيل فرق بين أن نقول أن الجو العام جو يؤيد فكرة عدم العدالة، وبين أن نقول أن الجو العام جو يؤيد العدالة ولكن لا العدالة التي هي بدرجة واحدة. ولأن إذا ممكن هذا الباب يسدون أو يجرون هذول الإخوة. أن الجو العام جو مؤيد لفكرة العدالة ولكن العدالة ليست على درجة واحدة وإنما العدالة لها ماذا؟ ها؟ درجات متعددة. وأين تظهر الثمرة؟ الثمرة تظهر في هذه النقطة، وهي إذا فرضنا أن القرآن لا يرى أن العصمة أو العدالة بدرجة واحدة، فعندها يبدأ هناك تفاضل بين درجات ماذا؟ العصمة، وبين درجات ماذا؟ العدالة. خب عندما نرجع إلى القرآن ماذا يقبل؟ يقبل فكرة التواطي وفكرة التشكيك والمفاضلة. ها؟ صريح القرآن الكريم يقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. صريح القرآن يقول وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. القرآن صريح أن هناك مفاضلة، صريح القرآن يثبت أن هناك أنبياء على قسمين، قسم هم أنبياء أولي العزم وقسم ليسوا كذلك. خب نسأل هذا السؤال، وهو أنه إذا كان هناك تفاضل بين الأنبياء، هناك تفاضل بين الرسل، هل يمكن أن تكون درجتهم واحدة أيضا؟ أيضا القرآن يقول ليست درجتهم واحدة، ولكن بيان التفاضل تارة يكون بنحو إيجابي وأخرى يكون بنحو ماذا؟ سلبي. الإيجابي يقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. السلبي يظهر بهذا اللباس، وهو أنه إذا كان النبي من أنبياء أولي العزم، هذا هناك جملة من الأعمال الجائزة شرعا، ولكن هذا العمل الجائز شرعا إذا صدر من مرجع أو من عالم تقول هذا العمل لا ينبغي أن يصدر منه، تعده نقصا في ذلك الإنسان، تعده عيبا في ذلك الإنسان، يعني ما لا ينبغي أن يصدر منه، وإن كان هذا الفعل جائز الصدور من غيره. ها؟ موجود في أعرافنا لو مو موجود؟ بلي، الآن لو مرجع مولانا يريد ينزع ملابسه ويخرج إلى الشارع ويركب الدراجة، في إشكال شرعي لو ما في إشكال شرعي؟ ها؟ أو تراه مثلا أنت في حديقة مثلا مع الناس ذهابا إيابا، في إشكال شرعي لو ما في إشكال شرعي؟ ها؟ وما في إشكال، ولكن أنت هذا تعده مما ينبغي أن يصدر من شخصية هذا الإنسان أو لا ينبغي، تقول لا ينبغي. طبعا هذه أنا الفكرة فقط أقربها إلى الذهن. ها، في مقام العبودية لله سبحانه وتعالى درجات العبودية أيضا ماذا؟ متعددة. فبعض وصل إلى درجة العبودية 100%، وبعض درجة عبوديته 95%، فأنت إذا نسبت 95 إلى 100 تقول لا ينبغي أن يصدر، وإن كان هذه 95 أو 5 التي لم تصدر ليس حراما بحسب فن الفقه واصطلاح الفقه. ولكن المشكلة نحن حملنا الاصطلاح القرآني على الاصطلاح ماذا؟ الفقهي والأصولي والكلامي عندنا، وكم له من نظير. شوفوا هذه كلمة الفقه في الاصطلاح الفقهي لها معنى، وفي الاصطلاح القرآني لها ماذا؟ معنى آخر. ولكن نحن أينما سمعنا كلمة الفقه نحملها على الاصطلاح ماذا؟ الفقهي عندنا، مع أنه ليس كذلك. كلمة العقل، لفظة العقل في القرآن لها معنى، وعندنا لها معنى آخر. كلمة اليقين في القرآن لها معنى، وعندنا لها معنى آخر. نحن مباشرة عندما سمعنا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك ذهب ذهننا إلى ماذا؟ إلى الذنوب بالاصطلاح الفقهي، مع أنه كان ينبغي أن نسأل القرآن وأن نسأل الرسول الأعظم بأنه الذنب هنا في القرآن هو الذنب بحسب الاصطلاح الفقهي، يعني الكذب والسرقة ونحو ذلك، هو ذاك المعنى، أو أنه هذه قضايا نسبية قد ينبغي وقد لا ينبغي. مثال أجيب أضرب لكم من الفقه، شوفوا في الفقه ماذا تقولون، صلاة الليل واجبة أو ليست واجبة؟ ليست واجبة. خب بالنسبة إلى رسول الله ماذا تقول، واجبة أو ليست واجبة؟ يعني أنا إذا أتركها ده أرتكب حرام لو ما أرتكب حرام؟ ها؟ بترتكب؟ واجبة، ليش مو بترتكب؟ يعني الوجوب قابل هو نسبي، حتى أنه بالنسبة إلى رسول الله واجب، بالنسبة إلي ليس بواجب. شوفوا من هنا يظهر أن كثير من الأحكام الشرعية بها حالة ماذا؟ حالة إضافية، حالة نسبية. أنت صلاة الليل لو واجبة لو ليست واجبة، إذا واجبة فعلى الجميع واجبة، ونحن عندما نتركها نرتكب ماذا؟ حراما ومعصية، وليس كذلك. لو ليست واجبة فيستطيع أن يتركها أيضا من؟ رسول الله، ولكن لا يستطيع أن يتركها. إذن الإنسان كلما صعد في درجة المعرفة بالله وجدت عليه تكاليف ومسؤوليات جديدة، فعندما نقايس بعضها إلى بعض نعبر عنها نقصا، نعبر عنها ذنبا، نعبر عنها عصيانا ونحو ذلك. هذه هي الفكرة العامة للجواب عن مثل هذه الآيات. الآن لا ندخل في التفاصيل لأنه متروك إلى بحث النبوة. إذن التفتوا جيدا، الجو العام في القرآن الكريم جو مؤيد لفكرة العصمة، وهذه الآيات كاملا تنسجم، ولكن العصمة في القرآن ليست أمرا متواطيا، وإنما العصمة أمر مشكك له درجات في القرآن الكريم. فمن خلال هذه الدرجات بعضهم يكون من المقربين وبعضهم يكون من أصحاب اليمين. ما الفرق بين المقربين وأصحاب اليمين؟ أنتم تصورون أن المقربين وأصحاب اليمين على درجة واحدة؟ أن الأبرار والمقربين على درجة واحدة؟ صريح القرآن الكريم بأن الأبرار والمقربين ليسوا على درجة واحدة. إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. إذن الشاهد على أعمال الأبرار من هم؟ المقربون. فالمقربون في درجة، والأبرار أين؟ في درجة ثانية. ومن هنا جاءت هذه المقولة المعروفة والمضمون المعروف في كلمات الأعلام والمحققين، أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني ما يعد عند طبقة ودرجة من الحسن وينبغي أن يفعل، نفس ذلك العمل لو صعدت درجة ينبغي أو لا ينبغي؟ ها؟ لا ينبغي أن يفعل. فإذا فعله يكون ماذا بحسب الاصطلاح القرآني؟ ها؟ يعبر عنه بأنه معصية هذه، ولكن ليست هذه المعصية الكلامية أو المعصية الفقهية. واضح هذا المطلب؟ هذا بنحو العام، أما تفاصيل بعد موكول إلى بحث النبوة العام. إذن إلى هنا استطعنا أن نصل إلى هذه الفكرة، وهي أن الجو العام القرآني جو مؤيد لفكرة العصمة، وما زاد عن ذلك لابد أن نرجعه إلى هذه المحكمات القرآنية، لا كما يتصور البعض أن الجو القرآني جو مضاد لفكرة العصمة. لا، مؤيد. نعم، أنا بدي أقول بعد مولانا لابد. إذن أنا قلت لك الكبرى عم أعطيها بيدك سيدنا، أنا أدري، أنا أكثر من هذا أعطيك، أقول أنا الآن الكبرى أعطيتها إياك، لأنه أنت عندك آيات محكمة وعندك آيات متشابهة، لابد أن تصل إلى المحكمات عقلا ونقلا، فإذا ثبت هذا لابد عندما تأتي إلى الآيات، وإلا أنا عندي نقض عليك أكبر من هذا. أنت عدت قوله تعالى الله الله لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، نسوا الله فنسيهم، لعشان نسوي له بعد أوضح من هذه أن الله ينسى؟ شو تسوي هناك؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل في هذه الآية؟ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، يعزب أو لا يعزب؟ والنسيان عزوب عن علمه أو ليس عزوب عن علمه؟ مع أن صريح القرآن نسوا الله فنسيه، ماذا تقول هناك؟ لابد تفعل شيء، يعني إما أن تؤول ظهورها، إما أن ترجع إلى محكماتها، إما إلى غير ذلك. لنرى أن القرآن والعقل ماذا يرى المحكم؟ المحكم صدور الذنوب من الأنبياء، لو المحكم عدم صدور الذنب من الأنبياء يا أؤمنين. فإذا ثبت هذا هو محكمات القرآن، إذن علينا ماذا؟ بأن نرجع تلك الآيات إلى هذه المحكمة. القاعدة أنا أريد أعطيك الضابطة، وإلا إذا أنت أجيت إلى التفاصيل التيه من غير ضابطة. أنت في المقدمة قل لي الله جسم في القرآن لو ليس بجسم، هاي ثبت لياها، وإلا إذا ما ثبت لياها إحنا 50 سنة بنبحث في القرآن ما ننتهي إلى نتيجة. ملتفت يولا؟ أنت إذا ثبت الله جسم، خب بعد الآيات بعد كلها واضح، ربي أرني أنظر إليك، وجاء ربك والملك صفا صفا، رب بل يداه مبسوطتان، و و و و إلى ما شاء الله، قوله فعله عرشه قلمه لوحه كله بعد واضح يصير عندك على هذا المبنى تحمله. أما إذا أنت بدأت من الطرف الآخر، يعني أن الله ليس بجسم موجود لا كالموجودات المادية، هذا محكم قرآني، إذن لعد ذيك الآيات ماذا لابد تفعل لها؟ ها؟ فلهذا القرآن الكريم مولانا إذا أنت ما تدخل وعندك ضوابط محكمة عقلية قطعية ونقلية قطعية، أنت بحسب التفاصيل ما تستطيع أن تصل إلى نتيجة. لأنه بعد إحنا فماذا نتكلم؟ أنا دا أتكلم مو في النبوة أو الإمامة، في التوحيد. ما أنت عندك هاي المشكلة؟ عندك لو ما عندك، ها؟ يعني فقط آيات عصمة الأنبياء أكو بها تعارض، ها؟ نو آيات التوحيد ما أكو بها تعارض، شو تقولون؟ خو نفس المشكلة اللي أنت عندك في آيات النبوة وفي آيات العصمة عندك وين؟ والبعض يقول بأنه خب الله سبحانه وتعالى إذا كان يريد أن يبين عصمتهم بنحو مطلق خو كان بينها بنحو واضح، ليش هذا هنا وهنا؟ خو أقول بابا توحيده ماذا تقول؟ خو توحيدهم عندك مشكلة في القرآن، أن الله جسم أو ليس بجسم، عندك مشكلة في القرآن لو ما عندك، ها؟ تخافون الجواب ليش؟ موجود قطعا صريح القرآن بمشكلة في التوحيد، وإلا لماذا يذهب البعض إلى أن الله جسم؟ يعني المجسمة هؤلاء كانوا مغرضين، خلا رجعوا إلى القرآن من غير قواعد بأيدي، وبعبارة واضحة رجعوا إلى القرآن من غير الاستعانة بعدل القرآن، وهم أهل البدع. هؤلاء الذين ذهبوا إلى الجبر، هذول كانوا كلهم مغرضين، لا، رجعوا إلى القرآن من غير الاستعانة ببيانات عدل القرآن والثقل الآخر للقرآن. الذين قالوا بالتفويض، هؤلاء كلهم كانوا مغرضين، لا، ولكن رجعوا إلى القرآن من غير الاستعانة ماذا؟ بمن جعله القرآن عدلا. فانتهوا إلى ماذا؟ انتهوا إلى التفويض، انتهوا إلى الجبر، انتهوا إلى التجسيم، انتهوا إلى ما شاء الله من المذاهب اللي أنت تجدها واسعة النطاق بين فرق المسلمين. فإذا المشكلة مو مشكلة النبوة، حتى واحد يقول خب إذا الله سبحانه وتعالى كان بناء أن يثبت هذه الفكرة بنحو واضح، لماذا جعلها في لفافة من الإبهام والغموض؟ أقول ليس الأمر كذلك، وإلا إذا هذا تعتبر إبهام وغموض وإجمال في فكرة العصمة، أنت في التوحيد عندك إبهام أكثر من هذا. فإذا هذا كان دليل على أنه الفكرة ليست واضحة في بحث التوحيد، أيضا الفكرة ماذا؟ ليست واضحة. وإلا ليس جزافا القرآن الكريم عندما يأتي إلى الخاتم يقول ليبين لكم ما نزل إليكم، يحتاج بيان من مقام الرسول. وإلا إذا كان القرآن في نفسه من الوضوح كوضوح البديهيات، احنا ما كان نحتاج إلى بيانات من الرسول الأعظم. وإذا كان القرآن واضحا كل الوضوح لكل من يستطيع، وهذا أقول هذا الكلام لأنه في مثل هذا الزمان تتوجد دعاوى تقول مولانا كفانا القرآن، والرجوع إلى القرآن ما يحتاج أي مقدمة، القرآن عربي كل من يرجع إليه يفهمه. فلهذا تجد الحمد لله الجميع صاير مفسر للقرآن، إيش ما تقول لي يستدل لك بآية من القرآن. خب إذا كان الأمر كذلك، لماذا الله أمرنا بالرجوع إلى بيانات الرسول؟ لماذا أن الرسول أمرنا بالرجوع إلى العترة؟ خب إذا كان القرآن بيننا وبين الله واضح في نفسه كوضوح، طبعا القرآن واضح ها، ولكنه يحتاج إلى أدوات، وإلا القرآن تبيان لكل شيء. فإذا كان تبيانا لكل شيء كيف لا يكون بيانا لنفسه؟ على حد تعبير السيد الطباطبائي يقول كيف يعقل أن يكون المبين لكل شيء مبهما في نفسه؟ يعقل صن جمع بين النقيضين هذا. فإذا الفكر القرآني والجو القرآني جو العصمة لأولياء الله ولأنبياء الله، جو يؤكد هذه الفكرة. نعم في القبال ماذا توجد؟ ها؟ مجموعة من الآيات التي لها ظهور بدوي في هذا المجال، فلا بد أن نفهم معانيها على تلك القواعد المنقحة في محله. إذن الفكرة العامة للعصمة فكرة قرآنية. نعم وقع الكلام بين علماء المسلمين في حدود هذه العصمة أولا، وفي الأشخاص المتصفين بالعصمة ماذا ثانيا. هذا هو البحث الواقع بين علماء المسلمين. البحث الموجود هو أنه ما هي حدود هذه العصمة أولا، ومن هم الذين اتصفوا بها ماذا ثانيا. وإلا أصل فكرة العصمة لا يوجد هناك من ينكرها من علماء أديان، مو أنهم من ينكرها من علماء المسلمين، كل الأديان لابد أن تعتقد بالعصمة إلى درجة معينة. نعم إنما اختلفوا في درجات ماذا؟ درجات العصمة، أنها في حال التبليغ أو أكثر، أنها تشمل ما قبل النبوة أو لا، أنها تشمل ما قبل البلوغ أو لا. فإذن الكلام ماذا؟ في حدود العصمة، في سعة دائرتها وضيقها، هذا أولا. وثانيا أنه وقع الكلام أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم من مصاديق المعصومين أو ليسوا كذلك، وهذا هو الذي وقع فيه الاختلاف بين مدرسة الخلفاء وبين أتباعي أو مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث ذهبنا أي أتباع مدرسة أهل البيت إلى أن العصمة ثابتة لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذهب جمهور المسلمين إلى إنكار ذلك. طبعا إن شاء الله تعالى إذا وفقنا في بحث الأصول العامة للفقه المقارن نحن سوف نجد أنهم أيضا التزموا بفكرة العصمة لغير النبي، ولكن تحت ثوب عدالة الصحابة، تحت لباس عدالة الصحابة، وإلا بالنسبة إليهم فعل الصحابة حجة. فلهذا كثير من تشريعاتهم لو تسأل ما هو الدليل يقول لأنه فعله الخليفة الأول، لأنه فعله الخليفة الثاني، لأنه صدر من الخليفة الثالث، أو لأنه قاله الصحابي فلان وفلان. خب إذا كانوا هؤلاء غير معصومين فأفعالهم حجة وليست بحجة، ها؟ مع أنهم يستندون إليها في مقام تشريعات الأحكام عندهم. فهم وإن أنكروا عصمة أهل البيت ولكن آمنوا بها بعنوان آخر بالنسبة إلى الصحابة. فلهذا جاءت مثل هذه الأحاديث المعروفة أن أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذه لا تصورون بأن هذه جزافيات، هذه الأحاديث وضعت على لسان الرسول الأعظم. عندما أقول وضعت باعتبار أن المحققين منهم يقولون أن هذه الأحاديث سندها إما ضعيف وإما مخدوش وإما معلوم الكذب. هذه إن شاء الله إذا وفقنا وجينا إلى حديث الثقلين نشير إلى بعض هذه الحال. واضح صار؟ إذن فكرة العصمة هي فكرة قرآنية، والقرآن يؤكد عليها، والقرآن يبين بعض مصادقها. يعني الأنبياء يقول من مصادقها الأنبياء جميعا وعصمتهم مطلقة، ويبين من مصادقها بعض الأئمة من غير الأنبياء، كما هم في أئمة ماذا؟ أهل البيت، يعني في آية التطهير ها أيضا تثبت العصمة. فلهذا نحن نعتقد أن فكرة العصمة فكرة عامة، والقرآن الكريم تصدى لبيان بعض مصادق العصمة ومن اتصف بالعصمة، وهم الأنبياء والأئمة. فإذا ثبتت العصمة كما ثبتت في آية التطهير عندنا في الأبحاث السابقة، الآن نبحث عن النتائج المترتبة عليها، والحمد لله رب العالمين.